بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كشف الشبهات. ما الدليل على أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله؟ الدليل حديث حكيم بن حزام، ما هو؟ قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم؟ هذه كلها عبادات، وهذا فيه دليل على أنهم كانوا يتصدقون. وما الدليل على أنهم كانوا يحجون؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنه أن المشركين كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وملك، وهم يطوفون بالبيت. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فأمره أن يؤذن أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وما الدليل على أنهم كانوا يطعمون الحجيج ويعمرون بيت الله بالبناء وغيره؟ قول الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. قال: ويذكرون الله كثيرا. ما المراد بقوله ويذكرون الله؟ يذكرونه عند الشدائد، أو يذكرونه بمعنى يتعبدون له بالأذكار. فعلى القول الأول، ما دليله؟ يذكرون الله عند الشدائد فيدعونه ويعبدونه. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. طيب، لطالما أنهم كانوا يعتقدون أن الله جل وعلا هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وكانوا يعبدون الله، فما خطأهم وما جريرتهم أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره؟ جعلوا وسائط بينهم وبين الله، واعتقدوا أن الله جل وعلا لا يوصل إليه إلا بواسطة تعبد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. لما وصلوا للحال التي وصل إليها قوم نوح وهي الغلو في الصالحين، وأن جعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وسائط يدعونهم ويحلفون بهم ويتوكلون عليهم، يريدون بذلك القرب من الله، ويريدون من هؤلاء يشفع لهم عند الله عز وجل، فواقعوا هذا الشرك، بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله جل وعلا أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، قال يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. وهذا فيه بيان الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، بعث ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، وشأنه شأن الأنبياء جميعا، بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في المسند، قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وفي صحيح مسلم لما قال عمرو بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. هذه هي الغاية من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. والتجديد، التجديد مصدر، مصدر جدد يجدد تجديدا، مصدر جدد يجدد تجديدا، وجدد الشيء صيره أو جعله جديدا، جدد الشيء صيره أو جعله جديدا، أو كذلك يقال جدد الشيء عاده إلى حالته الأولى، عاده إلى حالته الأولى، هذا هو التجديد. وأما التجديد شرعا فهو إبراز وإظهار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، إبراز وإظهار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون من العلم والاعتقاد والقول والعمل، من العلم والاعتقاد والقول والعمل، أو هو إعادة الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلم والاعتقاد والقول والعمل. هذا هو المعنى الصحيح للتجديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. فهذا هو معنى التجديد، هذا هو معنى التجديد، هذا هو تجديد المحدثين وتجديد العلماء. أما التجديد عند المحدثين وعند المبتدعة كالتجديد الذي كان يدعو إليه الترابي، التجديد عندهم عند هؤلاء هو استبدال عقائد الإسلام، استبدال عقائد الإسلام وأحكامه بغيرها، وتطويع أحكام الدين، تطويع أحكام الدين لمواكبة العصر كما يقولون. هذا هو التجديد الذي دعوا إليه. تجديدهم إحداث مناهج جديدة وتطويع الدين ليواكب العصر. وهذا هو الابتداع بعينه، هذا هو الابتداع بعينه. فقال فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، أي يعيدهم إلى ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الاعتقاد والعمل، يعيدهم إلى السيرة والطريقة والمنهج الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. قالوا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، وقال دين أبيهم إبراهيم لأنهم كانوا يقولون نحن على دين إبراهيم، نحن على دين إبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ادعته اليهود وادعته النصارى وادعاه المشركون، وكل فرقة منهم تزعم أنها كانت على دينه وعلى ملته، والله جل وعلا برأه منهم جميعا. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان من اليهود ولا كان من النصارى ولا كان من المشركين. ما ملته وما طريقته؟ لأن هذه الملل جميعا خالفت إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ملته. ملته هي الحنيفية. هل اليهود كانوا على الحنيفية؟ لا، اليهود كانوا يعبدون غير الله، عبدوا غير الله، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعبدوا عزيرا وعبدوا غيره. والنصارى عبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا أمه وعبدوا الأحبار والرهبان كذلك، والمشركون عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل إلى آخره، من فكلهم فارقوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وقال في آخرها: وما كان من المشركين. إذن ما ملته وما دينه التي أو ما دينه الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإعادة الأمة ولإعادة الناس إليه؟ قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. ما ملته؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فجاء ليبين لهم أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لأحد أن يعبد أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. هذه ملة إبراهيم. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي ملته، أن يبرأ الإنسان من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوجه بالعبادة لواحد وهو الله عز وجل. ولن يكون الإنسان على ملة إبراهيم ولن يكون على الحنيفية إلا بهذا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما، مما أصلها من ما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، فهذه براءة من عبادة كل معبود قال إلا الذي فطرني، فأبان أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق، الذي خلقه والذي أوجده. وهذه قاعدة من قواعد التوحيد، أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، وأما من كان مخلوقا مربوبا فإنه لا يستحق العبادة ولا شيئا منها. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. والكفر هنا معناه البراءة، يعني تبرأنا منكم. كفرنا بكم أي تبرأنا منكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى توحدوا الله سبحانه وتعالى. فلا يكون الإنسان على ملة إبراهيم إلا بالبراءة من عبادة كل معبود سوى الله عز وجل، وإلا بأن يبغض عبادة غير الله ويبغض من كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحنيف هو المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه، وهو القائم بالتوحيد والتارك للشرك والتنديد، هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. فهذا دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعيد الناس إلى ملة إبراهيم، ليعيد الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بنهيهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجديدا للعهد بملة إبراهيم سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا كان يقول؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فجعل هذا من الأذكار التي يذكر بها العبد ربه سبحانه وتعالى في صباحه ومسائه، معلنا أنه على ملة إبراهيم التي هي الحنيفية والبراءة من الشرك. قال: فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. ويخبرهم أن هذا التقرب، ما المراد بقوله أن هذا التقرب؟ يعني التقرب إلى الصالحين، التقرب إلى الصالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء والجن وغيرهم بعبادتهم لأجل أن يقربوا من عبدوهم ويشفعوا لهم عند الله. هذا التقرب يعني أن هذه العبادة التي جعلت وصرفت للوسطاء والشفعاء، هذه العبادة حق الله عز وجل، والواجب على الإنسان أن يتقرب بها إلى الله بدلا من أن يتقرب بها إلى غيره. قال: والاعتقاد، والاعتقاد هو اعتقاد أن أحدا تجوز عبادته أو يجوز أن تصرف له العبادة. الاعتقاد الحق أن العبادة لا تجوز إلا لواحد، فهذا هو الاعتقاد، هذا هو الاعتقاد الحق. فمن اعتقد أن العبادة أو أن شيئا من العبادة يصلح أن يكون لغير الله عز وجل فقد اعتقد اعتقادا باطلا، اعتقد اعتقادا باطلا. فالتقرب بالعبادة هذا حق الله، والذي يستحق العبادة واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ رحمه الله قال: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله. لا يصلح أن نعتقد أن أحدا غير الله يجوز أن يعبد، ولا يصلح كذلك أن نصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل. قال: لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. هل يجوز للناس أن يعبدوا الأنبياء؟ هل يجوز للناس أن يعبدوا الملائكة؟ ما يجوز. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فالله جل وعلا بين أنه ما أرسل رسولا وما أنزل على أحد كتابا، فجاء هذا الرسول فدعا الأمة إلى عبادة نفسه، هذا لم يحصل. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب ماذا يقول لهم؟ قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، قال العلماء، اعتصموا بالرب سبحانه وتعالى واعبدوا الرب سبحانه وتعالى. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. النبي الذي يرسله الله عز وجل لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه ولا يدعوهم إلى عبادة غيره، من الملائكة والنبيين، وإنما يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذه الآية دليل على أن أي نبي من الأنبياء لو دعا الناس إلى عبادة نفسه لكان قد دعاهم إلى أي شيء؟ إلى الكفر. ولو أنه دعاهم إلى عبادة غيره من الأنبياء أو من الملائكة لكان قد دعاهم إلى الكفر بنص هذه الآية. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ طيب، إذا كان من توجه بالعبادة لنبي مرسل أو لملك مقرب كان كافرا، فكيف بمن توجه بالعبادة لمن هو دون الملائكة والنبيين؟ وكيف بمن توجه بالعبادة لأهل الشرك وأصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب الكبائر والمعاصي الذين يرى ويشاهد فسقهم وتمردهم على شريعة الله عز وجل، ويشاهد تعطيلهم للصلوات وتعطيلهم للفرائض من الصيام ومن الحج لبيت الله سبحانه وتعالى، الذين غيروا حج بيت الله عز وجل إلى حج المشاهد والقباب؟ فلا شك ولا ريب أن من توجه بالعبادة لهؤلاء يكون كافرا من باب أولى. فهمنا هذا؟ ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. والمحض كما قلنا الخالص، هذا خالص حق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله. هل جعل الله جل وعلا هذا حقا للأنبياء؟ لا. هل جعله حقا للأولياء؟ لا. قال: حق الله على العباد كلهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الله جل وعلا أن يعبد وأن يطاع وأن يعظم سبحانه وتعالى، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصدق وأن يطاع ويتبع. والله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا، فلا يجوز للإنسان أن يغلو وأن يتجاوز ما حد له شرعا. فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى. قال: لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وكما قلنا، إذا كان الله جل وعلا قد أبطل عبادة الملائكة وأبطل عبادة النبيين، فبطلان عبادة غيرهم من باب أولى، من باب أولى. طيب، نكتفي بهذا القدر، رجاء أن نواصل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.